الشخص المقنع للزاني، لأنه كتاب فيه حدثنا وأخبرنا، هذا ستفقده في العقيلة والمورد، وهو نثر، والذي ذكرت من المورد والعقيلة نظم، والنثر أسهل، إلا أن تريد الحفظ، تريد الحفظ النظم الشاطبي أسهل لك الحفظ بلا شك من المقنع، مع أن الداني رحمه الله ذكر في خطبته أنه اختصره ليحفظ وجرده من التعليلات والتقسيمات ليحفظ. فهذا يعني الكتاب يعني مهم، وهو مورد الظمآن وكذلك العقيلة، لكن أنا طريقتي في الكتب المفصلة التي فيها حدثنا وأخبرنا أنا أحب إلي أن طالب العلم يقف عليه، لأنه يقف على ثبت، لا ما يقال والله هذا وهم ولا هذا، لا لا، هو قال حدثنا وأخبرنا أن ابن عباس قال كذا، ولا مجاهد قال كذا، ولا نافع قال كذا، فهو يحدثك عن شيء يعني بعيد عن الوهم. والمنظومات يعني يذكر فيها أهلها آراءهم أحيانا، بل كثيرا، بل يمكن يكون كلها إلا القليل منها. وهنا يقول برنامج في قراءة كتب التفسير، طبعا يعني التفسير مدرسة، والتفسير مثل الفقه له علوم يعني ملحقة به، لكن أحسن يعني ما لطالب العلم أن يأخذ في البداية الذي لم يدرس التفسير أبدا، أحسن له أن يأخذ تفسير المجمع، مجمع الملك فهد المدينة، أو يأخذ التفسير الذي فيه الذي أصدره مركز تفسير، أيضا هو كتاب يعني أكثر نفعا من كتاب المجمع، وفي البداية يكون هذا كافيا له. وإلا قبل هذه الكتب يعني قبل 100 سنة كان فيه كتب يعني فيها شيء من طول، ولكنها مختصرة، مثل تفسير الجلالين، وكتاب صحيح أنه مختصر ما طويل يا شيخ، والعبارة والاستنباط ستفقده يعني، وفيه وأغرق في جانب الفقه، عفوا في جانب الإعراض يعني كثيرا. إذا انتهيت من هذه المرحلة عندك مرحلة أخرى، أقرأ كتاب الشيخ ابن سعدي، اقرأ مختصر تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير البغوي مختصر يعني، ثم تثلف بكتاب ابن كثير رحمه الله الأصل، وإذا ساعدك الحظ أن تقرأ تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم فقد وصلت إلى وجهتك. وأما بالنسبة لعلم الحديث فهو كذلك يعني عبارة عن عدة علوم، فيه متون الأحاديث، فيه الكتب العلل، الكتب المصطلح المتأخرة، لكن أحسن طريقة لفهم علم الحديث أن تقرأه على رجل أثري عالم بالآثار وليس على منهج أهل الكلام، هذا سيزيد لك، أنت اقرأ أحسن لك وترك الأمر هذا، اقرأ المختصر شرح النخبة وغيرها يعني بسمعك من الأشرطة وانتهى، لكن العلم الذي يحتاج إلى تعب هو أن تقرأ علم العلل، وتقرأ علم أصول الحديث الذي يسمى مصطلح الحديث آخرا، تقرأه على أهله حتى تفهم النهاية الثمرة، وهو المقبول من الآثار ومن الأخبار والمردود منها، وطبقات كل، لأن الصحيح درجات والحسن درجات والضعيف درجات، هذه كلها تحتاج إلى طريقة عملية. والأولون جلسوا نحو 400 سنة ما كتبوا كتابا في المصطلح، قريب من 400 سنة، لماذا؟ لأنه علم تطبيقي مثل القرآن، كتب التجويد في شيء قبل 400 ما عندنا المرمى بمزاحم الخاقاني، لكن الكتب التي في 400 وقريب من 400 يعني فيها حركة علمية، لكن في 300 ودونها ما كان الأغلب أنه ما في كتب تجويد، قد يكون كتاب أو كتابين، لكن كتب التجويد العملي ما فيه تقريبا، فهذه لأنه يعني علم تطبيقي. والله أنا ما أعرف يعني ماذا تريد المصطلح، تريد اللي تريد متون الحديث، يبدأ الطفل بال40 ثم يثني بالعمدة ثم يثلف بعدة كتب، إما بلوغ المرام ولا منتقى الأخبار ولا مجموع الحديث وهو أجمعها، مجموع الحديث للشيخ محمد بن عبد الوهاب في 3 أو 4 أجزاء أوسعها، لأنه يذكر الآثار، يذكر الأخبار ومعها الآثار. هذه ميزة لا توجد في الكتب التي يعني قبلها. والمنتقى للمجد بن تيمية عظيم، فيه المنتقى وهو كتاب عظيم اللي هو المنتقى المنتقى من السنن لابن الجارود. كتاب المنتقى لابن الجارود هذا جدا ترتاح منه. ليه؟ لأنه ذكر الأحاديث التي عليها مدار الفقه، اللي عليها مدار الفقه ذكرها، وذكرها بعناية فائقة، حرر ألفاظها وأسانيدها، لأنه أحيانا يحصل فيه اختلاف في أسانيدها، فهو يذكر الذي عليه العمل في أسانيدها، اللي يسمونهم المحفوظ من أسانيدها. هذه ميزة قل أن ينتبه لها في أحد في كتاب المنتقى، هو كتاب عظيم يعني الذي يعتني به يستفيد كثيرا في الأحكام. نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا كتاب، عندنا اليوم يعني موضوع مهم جدا، وهو مدرسة القراءات القرآنية. سنذكر سلمها العلمي، ونذكر علومها، ونذكر طرق إتقانها، ونلحق ذلك ببعض العقبات التي يعني نسمعها من كثير من الإخوة الذين يعانون في حفظ هذا العلم. فأولا، المسألة الأولى هي أننا لن نتحدث اليوم بما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كله هذا لن نتحدث منه يعني في شيء. اليوم سنتحدث اليوم عن الأشياء التي مكملة لما سبق في الأسبوع الماضي. فأقول أولا، القرآن كان نزل على حرف واحد، ثم إن الله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة فأنزله على 7 أحرف، والسبب هو الرحمة لقبائل العرب، لأن من قبائل العرب من لا يحسن الهمز، ومنهم من لا يحسن الإمالة، فعندهم في الألف يقول لا، ومنهم من يقول لا، ومنهم من يقول لا، ومنهم من يقول لي. لاحظتم هذا؟ مثل كلمة ما، نفس كلمة ما هي نفسها، وهكذا مثلا والضحى في القرآن، إلا أن القرآن ورد بلغة التفخيم محدودة، فورد الصلاة، هذه في كلمة محدودة في كتاب الله، والفتح هو الغالب على القرآن، والإمالة الصغرى وردت كثيرا في القرآن، والإمالة الكبرى وردت كثيرا في القرآن، لكن طبعا في غير رواية حفص. فالعرب منهم من لا يحسن أن يقول لا، يعني شوف هذا اللي يقول ن، فرق بينه يقول ما، فهو لا يحسن أن ينظر، يتكلفها إلا بتعليم، فلهذا جاء القرآن مخففا عليه. وهذا بين في سائر روايات حديث نزول القرآن على 7 أحرف. والمراد بهذه 7 الأحرف ليس هي القراءة 7 التي هي قراءة نافع وابن كثير وابو عمرو إلى آخره، 7، لا، لأن هؤلاء ما بعد خلقوا أصلا في زمن النبوة. والمراد بها شيء سهل، لا فيه الحديث إشكال ولا فيه صعوبة ولا شيء، هو 7 أوجه من الأوجه التي يتأدى بها اللفظ القرآني أو الكلمة القرآنية. مالك حرف، وملك حرف، صحيح؟ كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوش، طبعا هذه شاذة، الصوف أنا مثلت بالصحيح والشاذ وأشبه ذلك، هذه كلها من الأحرف 7. وعثمان رضي الله عنه ترك 6 أحرف وجمع الناس على حرف واحد لأجل ما قلناه في الدورة، حصلت مشكلة ورأى الصحابة رضي الله عنهم أن 6 الأحرف من الرحمة، فإذا صارت الرحمة سبب في حرب أهلية بين المسلمين ولا مشاكل، تترك هذه إلى حرف واحد، وهذا الذي حصل. أنهم لما يعني كتبوا حرفا واحدا أجمعت عليه الأمة، وما احتمله ظاهر الرسم من الأحرف الباقية، مثل يقص الحق وهو خير الفاصلين، يقضي الحق، يقضي الحق، والقص والفصل والقضاء كلها مترادفة، فهي رسمها بهذا الشكل، لكنها تحتمل يقص وتحتمل يعني يقضي الحق. المسألة المهمة جدا في فائدة هذه الأحرف، نحن سنقرأ التفصيل لها لماهية هذه الأحرف أو فذلكها لها إن شاء الله في النشر، ولكن يجب أن تعرف أن لهذه القراءات فوائد عظيمة جدا في العقائد وفي الأحكام، وكذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأشياء يعني كثيرة من التفسير واللغات وغير ذلك. فسنقرأ قطعة لابن الجزري في النشر، قطعة مهمة. تفضل يا شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
طبعا اللي معه النشر لابن الجزري في صفحة 26 المجلد الأول من طبعة الشيخ الضباع رحمه الله. من طبعة الشيخ الضباع، نعم.
وفي أسانيد محمد الله تعالى إلى الإمام ابن الجزري في كتابه النشر قال: ولا زلت أستشكر هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من 30 سنة حتى فتح الله عليه.
طبعا كان فيه ناس فهموا أن هذا الحديث يعني كلام الجزري، أن الحديث هذا أنزل القرآن على 7 أحرف يعني معقد مشكل فهمه، والظاهر أن ابن الجزري ما يريد هذا. أنا أربع بابن الجزري أن يفهم عنه هذا، لأن الجزري ما عارف بهذا العلم، لكن كأنه يريد فذلكة هذا هذه الأحرف 7، يعني إلى أي شيء تصير إذا فككتها الأحرف 7، هذا المراد. أما أنها هذا أي شيء، فيعني أما أن هذه الأحرف صعب فهمها، جواب لا يا شيخ. لماذا لا؟ نقول لا وألف لا يا شيخ، لأنه إن كانت صعبة وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر لهم هذا، أليس كذلك؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر لهم هذا، الصحابة يسألوني شيخ، ألم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء؟ سألوا عن أشياء كثيرة، عما هو أقل من ذلك. فلما لم يسأل الصحابة ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أنها واحد من 2، يا أنها مستغلقة يا أنها واضحة مثل الشمس، ونحن نزعم أنها واضحة مثل الشمس. 7 أحرف يعني 7 أوجه يتأدى بها اللفظ بس، والحمد لله رب العالمين، وانتهى الموضوع. ما في حاجة إلى أن نقول لا صعبة ولا يمكن فهمها ونحتاج إلى 30 سنة 40 سنة نفهم، لا لا لا، دين الله عز وجل أسهل من هذا كله يا شيخ. يأتي الأعرابي ويفهم دين الله عز وجل ويرجع إلى بلده. الجن ما يحضرون عند الإنس في الغالب ولا دروس العلم إلا الصالحين منهم، فمع ذلك يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم وينقلبون إلى دعاه ولو إلى قومهم من دليل، لأن دين الله عز وجل واضح يا شيخ. ما هو ما يخدم دعوة الله تبارك وتعالى أن نقول للناس لا والله ترى صعب ومصعب على الناس، ودائما نوحي إليهم كما يفعل أهل الكلام أن العلم صعب، وقد زعم هذا في تاريخ الإسلام من 104 وما بعد بدأوا يعقدون الأمور، كل أهل فن يعقدونه، حتى لماذا؟ حتى يرجع الناس إليهم، وقد صرح بعضهم بهذا، حتى يرجع الناس إليهم ويكون حكرا عليهم، نوع من يعني الاحتلال الفكري، نوع من الاحتلال، احتلوا كذا خلاص أحد يفهم إلا حنا، فبدأوا يعقدونه، وأبرز شيء على ذلك شوف التوحيد، ولا أسهل منه التوحيد ولا لا؟ ما أحد يعاني من المسلمين من آيات الصفات ولا لا؟ إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا كل مسلم يفهمها يا شيخ. فإذا جيت وعقدتها بمقدمة منطقية أكيد بتصير جن وعفاريت ومستغرقات، تصير صعبة يا شيخ. الفاتحة، تعليم الفاتحة ممكن أن تخلي الواحد يجيه زهايمر وجنون وإيش بعد من الأمراض العقلية، علشان يتعلم منك الفاتحة، وتقدر في الفاتحة تجعلها متعة تعليم بالنسبة له. كان الرجل يأتي ويتعلم من الصحابة، يقول علموا أخاكم، يأتي ناس من أهل الصفة يعلمونه عقائد أحكام. في البخاري أن مالك بن حويرث جاء هو صاحب له من قبيلته، جاءوا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا بضع عشرة ليلة، قيل أنها 14 ليلة وقيل أكثر وأقل، فجلسوا يتعلمون وتعلموا علما صالحا. والدليل على من تعلموا علما صالحا في الدورة المكثفة هذه نصف شهر أو أكثر ثلاثة أسابيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا يرقبهم، شوف هل استفادوا فعلا فوائد عظيمة تبلغ بها رسالة الله. قال إني أراكم قد اشتقتم إلى أهلكم، هو يلقنهم هو على أساس يقولهم روحوا يعني تعلمتم أشياء مهمة واذهبوا، لأن الناس لابد أن تراعي مشاعرهم وأحوالهم إلى آخر الحديث. الحديث على كل حال يعني روايته كثيرة في خارج الكتب الستة. المهم المقصود هنا أن دين الله عز وجل واضح، لكن ابن الجزري رحمه الله يشبه أن يكون كلامه في فذلك تفكيك هذه السبعة، ما هي لحظة السبعة إلى أي شيء ترجع. وقد سبقه ناس يعني ابن قتيبة كان في 300 رحمه الله، بعد 300 وكان رحمه الله يعني، وقبله أبو عبيد كان حاول محاولة في هذه الفذلكة والتقسيم السبر والتقسيم. نعم تفضل يا شيخ.
قال ولا زلت أستشكر هذا الحديث وأفكر فيه ومع النظر من ضيف 30 سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها، وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل بأربعة ويحسب بوجهين.
أو طبعا يعني قصده بأربعة يعني بأربع قراءات اللي هي البخل والبخل والبخل بخل بخل وبخل وبخل كذا، هذه أربعة، هذا يعني فيها أربع قراءات. طبعا اللي في القراءة الصحيحة البخل والبخل بس، هذه شاذ. المصنف ستلاحظون أنه يمثل بالصحيح والشاذ، لماذا؟ لأنه يتكلم الآن عن أحرف سبعة ولا يتكلم عن القراءة السبع أو القراءة العشر. نعم.
قال ويحسب بوجهين أو تغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم، نحو فتلقى آدم من ربه.
طبعا يعني مثل البخل والبخل وإلى آخره، يعني القرآن دائما في لغته، هذا إن شاء الله نقوله في مجلس آخر، أحيانا يعبر بالمصدر، أحيانا يعبر باسم المفعول، أحيانا يعبر باسم الفاعل، أحيانا يعبر بالصفة المشبهة وهي أقواها في الدلالة. لاحظتم هذا؟ وله أمثلة في أساليب القرآن، لكن ما تأتي إلا في أماكن معينة يراد بها التعبير بالقوة والتأكيد والاستمرار، فدائما يعبر بالصفة المشبهة. وهذه لها شكل في التعبير اللي هو المصدر، قال ربي السجن أحب إلي، اسم المصدر، قال ربي السجن أحب إلي اللي هو المصدر، فتارة هذا له معنى وهذا له معنى. نعم.
تلقى آدم من ربه كلمات وادكر بعد أمة،
يعني تلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، نعم يقصد قراءة كثير. نعم.
وادكر بعد أمة
بعد أي وأمهن، أحسنت، أمهن يعني نسيان، هذه قراءة مجاهد. وإما
في الحروف بتغير المعنى للصورة نحو تبلو وتتلو.
الآن تغير المعنى بس الصورة هي نفسها، تبلو تتلو، تمام. أنا أخشى أننا نكثر من بس نقولها بسرعة، يعني تبلو يعني يظهر لها، تتلو يعني تتبع، تتلو كل نفس ما أسلفت، يعني تتبع كل نفس ما أسلفت، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، في البخاري في حديث العرصات القيامة. نعم. قال وإيش بعدها؟
وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك وننجيك ببدنك،
يعني ننجيك ببدنك يعني نجعلك على نجوة من الأرض، هو ننجيك يعني أنك تنجو من العذاب، لا هو الله أهلكه، لكن من ننجيك من النجوة، النجوة هي المرتفع من الأرض اللي هي الشاطئ، يكون أرفع من البحر أكيد. أو ننحيك، هذه قراءة أبي، يعني نجعلك ناحية، والمعنى متقارب فيها. نعم.
أو عكس ذلك بسطة وبسطة.
نعم، بسطة وبسطة بالسين والصاد، وهي لغات المعناها واحد يا شيخ. والصراط والصراط والضراط أيضا، هذه ثلاث. أو بتغييرهما، أو بتغيرهما نحو
أشد منكم.
نعم منهم. نعم، إما على الخطاب وإلا على الالتفات. نعم.
ويأتلي ويتألم.
نعم، وهذه مثلها، هذه لها معنى وهذه لها معنى. يلا، فامضوا
فامضوا إلى ذكر الله.
نعم، اللي في آية تسعوا إلى ذكر الله، التفسير السعي مهرك، لا فامضوا يعني من المضي. نعم. أو وإما في التقديم والتأخير نحو
فيقتلون ويقتلون.
إيه. أي يعني فيقتلون ويقتلون، أو فيقتلون ويقتلون، هذه قراءة الكوفيين إلا عاصم. نعم.
وجاءت سكرة الحق بالموت.
نعم، وجاءت سكرة الحق بالموت، وإيش الآية؟ سكرة الموت، هذا من التقديم والتأخير، هذه طبعا قراءة شاذة. أو في الزيادة،
أو في الزيادة والنقصان نحو وأوصى ووصى،
وهذه يعني سبعية، أوصى بوصاك مع ثلاث. أوصى إبراهيم بنيه ووصى إبراهيم بنيه. نعم.
والذكر والأنثى.
والذكر والأنثى، اللي قراءة مسعود وأبي الدرداء في البخاري في قصة حديث علقمة عن ابن مسعود. نعم.
فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. وأما نحو اختلاف الإظهار والإضغام والرض والإشكام والتخفيف والتدقيق والمد والقصر والإمالة والفتح والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل مما يعبر عنه بأصول، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا.
نعم، يعني هذا يعني يقصد أن الإمالة، التقليل، الفتح، التفخيم، هذه كلها اللي يسميها القراء الأصول، يقول هو ابن الجزري أن هذه ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى شيء واحد، لا يريد كما فهمه بعض الناس هداهم الله أنها ليست من القراءات، هذا غلط يا شيخ، بل هي من أهم القراءات. ونفسه المصنف رد على أناس زعموا هذا، هي كيف هي من كلام الله، فالذي قال والضحى 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 والضحى، الذي قال هذا الثلاث كلها الله، وهو الذي تكلم بها، نؤمن بذلك يا شيخ، وإلا لزمك أن تقول والضحى كلام الله والضحى ليست من كلام الله، أعوذ بالله، هذا خطير يا شيخ. نعم.
قال ولئن فرض فيكون من الأول، ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال إن الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه. الأول اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها. الثاني اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر والإسناد إلى المذكر والمؤنث والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به.
لقد علمت، لقد علمت. نعم.
الثالث وجوب الإعراب. الرابع زيادة والنقص. الخامس التقديم والتأخير. السادس القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي حرف بآخر. السابع اختلاف لغات الفتح وإمالة وترغيب وتحقيق وتحقيق وتسهيل وإضغام وإظهار ونحو ذلك. ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر، فقال وقد تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة. الأول في الإعراب بما لا يزيل صورتها في الخط ولا يغير معناها، نحو هؤلاء بناتي هن أطهر لكم.
نعم.
وأطهر.
نعم، يعني هن أطهر لكم. نعم. نعم نعم.
وهل المجازى إلا الكفور؟
نعم.
والمجازي إلا الكفور.
نعم.
والبخل والبخل.
نعم.
وميسرة وميسرة.
نعم.
والثاني الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها، نحو ربنا باعد وربنا باعد.
ربنا باعد بين أسفل، باعد فعل ماضي يعني خبر، هنا دعاء اللي هو ربنا باعد، ثانية خبر ربنا باعد بين أسفارنا، لما وقع عليهم هذا وسئلوا عنه قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. نعم.
وإذ تلقونه وتلمونه.
إيه، هذه قراءة أم المؤمنين عائشة، تلقونه بألسنتكم، ها كذا ولا لا؟ لا، إذ تلقونه فتلقونه يعني تقبلونه وتلقونه بمعنى تسرعون فيه، وهذا هو الذي حصل، وهي قراءة شاذة. نعم.
وبعد أمة وبعد أمه. والثالث الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيد صورتها، نحو وانظر إلى العظام كيف ننشرها
ننشزها. نعم.
وإذا فزع عن قلوبهم وفزع.
أنا عندي الحقيقة فزع يشبه والله أعلم، أن طبعا كلاهما يعني قراءة سبعية، فزع عن قلوبهم أو فزع الله عن قلوبهم يعني يكون المعنى، لكن يشبه أن تكون قراءة الحسن، حتى إذا فرغ عن قلوبهم يعني جعلت قلوبهم فارغة، لأن هذا أزيد في الخوف، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كاد، لأن الإنسان إذا كان قلبه خل وجاء عليه خوف هذا يكون أشد في خوفه. نعم.
والرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير،
لأنه في الحقيقة هو إيش قال عندنا الاختلاف في حروف الكلمة دون إيش إعرابها، يعني هو جعلها مثال لاختلاف حروف الكلمة صحيح، لكن فزع ما تختلف في الحروف، المراد فرغ لأنه فزع فزع اختلفت الحروف أبصر. هو الظاهر أنه أراد فرغ، إذا كان أحد معه النسخة للتحقيق الشيخ أيمن مثلا ممكن أن. نعم.
قال والرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو طلع نظيف في موضع وطلع منظور.
نعم هذه يعني اللغة فيها. نعم.
في آخر
قال الطلع اللي هو شجر الموز. الخام ايش الخامس انت تقرا الان؟
نعم.
يلا.
قال والخامس ان يكون الاختلاف في الكلمه بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو الا زقيه
زقيه زقيه معنى صيحه، اللي هي القراءه هذه شاذه، معناها الصيحه اللي في القراءه الثانيه. نعم هي قراءه مسعود زقيه واحده. نعم.
وصيحه واحده وكالعهن المنفوش وكالصوف. والسادس أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو وجاءت سكرة الحق بالموت.
نعم.
في سكرة الموت بالحق.
نعم.
والسابع أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو وما عملت أيديهم وعملته.
نعم. هذه يعني قراءتان سبعيتان. نعم.
إن الله هو الغني الحميد.
نعم.
وهذا
وهذه أيضا قراءة سبعية، إن الله هو الغني أو إن الله الغني الحميد. وهذا
أخي له تسع
وهذا أخي له هذا أخي. نعم.
وهذا أخي له 99
نعجة أنثى. نعم الكلام كله على أنثى وهي قراءة شاذة، تفسير لها. نعم.
ثم قال ابن قتيبة وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. قلت وهو حسن كما قلنا، إلا أن تمثيله بطلع نظيف وطرح المنضود لا تعلق له باختلاف القراءات.
نعم.
ولو مثل عوض ذلك بقوله بضنين بالضاد وبضنين بالضاد وأشد منكم وأشد منهم استقام وطلع بدر حسنه في تمام، على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول القراءات كالإضغام والإظهار والإخفاء والإماية والتفخيم وبين بين والمد والقصر وبعض أحكام الهمز، كذلك الرم والإشمام على اختلاف أنواعه، وكل ذلك من اختلاف القراءات وتغير الألفاظ مما اختلف فيه أئمة القراء وقد كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ويرد بعضهم على بعض كما سيأتي تحقيقه وبيانه في باب الهمز والنقل والإمالة، ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأول
يعني الذي هو في صورة واحدة ولا يتغير إلا في الأداء، هذا ما يعني معنى كلامه رحمه الله. نعم.
وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض،
يعني أنها اختلافات تنوع وليست اختلافات تضاد. نعم. فإذا صارت الآية تدل على ما لم القراءة تدل على ما لم تدل عليه القراءة الأخرى فتحمل عند عامة أهل العلم على أنهما آيتان تنزل منزلة الآيتين. نعم.
كما سيأتي إيضاحه في حقيقة اختلاف هذه السبعة، فمنها ما يكون ببيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره، وله أخ أو أخت من أم.
نعم.
نعم. فإن هذه القراءة
أخت من كلمة من أم هذه قراءة سعد، ولا القراءة المتواترة وله أو أخ أو أخت، صحيح؟ بس بدون كلمة أم. نعم.
فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم.
نعم.
وهذا أمر مجمع عليه، ولذلك اختلف العلماء في المسألة المشركة.
نعم.
وهي زوج وأم.
المشركة المشتركة كلها معناها واحد، وهي
زوج وأم أو جدة، واثنان من إخوة الأم.
نعم.
وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم. فقال
نعم.
الأكثرون من الصحابة رضي الله عنهم غيرهم بالتشريك بين الإخوة.
نعم.
لأنهم من أم واحدة، وهو مذهب الشافعي.
طبعا كل الذي نقل عنهم من الصحابة القول بالتشريك، نقل عنهم القول بعدم التشريك إلا واحد وهو علي رضي الله عنه، وإلا عامة الصحابة الذي نقل عنهم القول بالتشريك لم يشرك، وعدم التشريك هو الصحيح يعني، والله أعلم. وهي مسألة مشهورة يعني، الخلاف في الفرائض، أنا أبي واحد يقسمها لنا، اللي بيقسمها سيحظى بها الهدية اللي جابها الشيخ عبد الله ما شاء الله، طيب طيب هذا، وأنا وهو شركاء. ها اقسموها لنا، هو قال زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء كذا، صحيح؟ أيوة، زوج أم أو جدة كلها سواء، أم ولا جدة، لأن الجدة تدلي بالأم، واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من الإخوة لأب والأم يعني لهم أشقاء. ممكن أحد يقسمها لنا؟ هاي الشيخ، الزوج له النصف والأم لها السدس، ليش أعطيتها السدس؟ هذه ترى خارج السؤال، ليش أعطيتها السدس؟ ها؟ للإخوة لأم، صح؟ هنا الآن الآية، الإخوة لأم هم أحد عجائب الفرائض، أصلا ما ورثوا إلا بسبب الأم، وكانوا مصدر بلاء عليها، يعني أدلوا بالأم، قربوا من الميت في الورث، اقتربوا منها بواسطة الأم، هم إخوة لأم، أولاد الأم هم، ولكن نزلوها من الثلث إلى السدس، هذا من زود البر. ها طيب، صارت الآن أم سدس، والإخوة لأم كم لها؟ لهم الإخوة لأم كم لهم؟ أيوة، قلت الكلمة الجيدة اللي هي، فهم شركاء في الثلث كذا. طيب الإخوة لأب وأم اللي هم الأشقاء، الإخوة الأشقاء هم، قال أيضا إخوة من أب وأم. ها ما يرثون ولا ما يرثون؟ ناظر. طيب شوف كم، شوف الآن عندنا نص، صحيح؟ طيب ثلث ونص وسدس كم؟ هذا نص، بقي لهم شيء؟ ما بقي لهم شيء. تفضل يا شيخ، وين تعال يا حبيبي تعال، وساعي البريد له أيضا هدية، عطى هذه، جزاك الله خير. ها لا لا لا، هذه كلها. شو عندنا هنا؟ إذن المسألة صارت من ستة، الزوج له النصف كم؟ ثلاثة كذا، الأم كم لها؟ واحد، والإخوة لهم الثلث، هذه اثنين، صار اثنين واحد ثلاثة ستة، وانتهت المسألة. طيب وين الإخوة لأم وأب؟ هذا اللي يدلون بقرابتين أقوى يا شيخ، هذه المشكلة اللي أشكلت على الصحابة، فلذلك لما قسمها عمر بظاهر القرآن اللي قسمنا لكم، هذا ظاهر القرآن، وأشار إليه ابن الجزري هنا يعني في القراءة، لاحظتم هذا؟ هذا مشكل، لأن الأولاد الإخوة لأم وأب جاءوا إلى عمر وقالوا له هب أن أبانا كان حمارا، افضل النبوان هم بني آدم حمار، أليست أمنا واحدة؟ ها فإشكال قوي ولا مو قوي؟ جدا قوي يا شيخ. وهو عندنا مشكل حتى على القول الثاني في مذهب أحمد، ولكن ظاهر القرآن يأباه يا شيخ. والدليل أنه لو عدنا صيغة المسألة وجبنا ما هو بإخوة لأم، حطينا بدل الإخوة لأم أخ لأم، صحيح؟ يرث الأخ لأم بالإجماع يا شيخ، حتى اللي اختلفوا معنا في المشركة يوافقوننا. طيب ما لكم ورثتموهم لما انفردوا لما قووا ذهبتمون؟ هي الإشكال أيضا وارد عليكم، لاحظتم الإشكال؟ فهي مسألة مشكلة علينا وعليهم يا شيخ. طيب نعم.
قال: وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق وغيرهم. وقال جماعة من الصحابة وغيرهم: يجعل الثلث لإخوة الأم ولا شيء لإخوة الأبوين لظاهر القراءة الصحيحة.
نعم.
وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهم. ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه كقراءة أو تحرير أو تحرير.
عفوا أنا سرح ذهني هنا. نعم. لكن هو يعني أنا بس بتأمل، اللهم صل على نبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين. طيب بعدها قال: ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه كقراءة تحرير إيش؟ أو تحرير رقبة مؤمنة كذا في كفارة اليمين. نعم، طبعا كفارة اليمين ما فيها مؤمنة، صحيح؟ أو تحرير رقبة. نعم.
فكان فيها ترجيح باشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره.
نعم، هو قال يعني مصنف لأن ذهب إليه الشافعي، لا والحقيقة الأئمة الثلاثة كلهم غير أبي حنيفة. نعم.
ولم يشترطها أبو حنيفة رحمه الله. ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة يطهر ويطهر.
نعم.
بالتخفيف والتجسيد.
نعم، يطهرن ينقطع حيضهن، يطهرن يغتسلن. نعم.
ينبغي الجمع بينهما، وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال.
نعم.
ومنها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة وأرجلهم بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل، فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل المسح للابس الخف والغسل
والغسل
والغسل لغيره. ومن ثم
طيب يعني هو الحقيقة يعني أحسن من هذا، يعني هذا القول ذهب إليه جماعة من المفسرين. القول الثاني وهو أقوى أن وأرجلكم إلى الكعبين أيضا تدل على الغسل، ولكن تدل على أن الغسل يكون خفيفا بدليل عطفه على مسح الرأس، لأنه قال: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالرجل يكون فيها مسح، والمسح في عبارة الشرع يدل على الغسل الخفيف. دليل ذلك ما ثبت في السنة من غير وجه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال: فتمسح النبي صلى الله عليه وسلم، فقولهم تمسح يدل على أنه، ولا زالت الكلمة العامية عندنا صحيحة، يقول بتمسح يعني بتوضأ وضوء خفيف. هذا هو يعني لماذا قلنا أنه ليس المسح الخفين إنما الغسل الخفيف الذي يكون مرة، لأن الله تبارك وتعالى قال: برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين. المسح الخفين ما يكون إلى الكعبين شيء، ولا لا؟ بيجمع أهل العلم ما يكون، إنما يكون ظاهر القدم يعني بيجمع أهل العلم. نعم.
قال: ومن ثم وهم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين فيه إلا امرأتك رفعا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين. ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة فامضوا إلى ذكر الله، فإن قراءة فاسعوا يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس كذلك، فكانت القراءة الأخرى مبيحة لذلك ورافعة لما يتوهم منها منه. ومنها ما يكون مفسرا لما لعله لا،
ومنه ما يكون إيش؟ أيوة، مفسرا لما لعله لا يعرف،
مثل قراءة كالصوف المنطوش.
نعم.
ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة.
طبعا كالصوف هذه ذكرها البخاري رحمه الله في الصحيح عن المسعود. نعم.
ومنها كبيرة بكسر الله.
نعم. وردت عن يعني اللي هو رؤية الله تبارك وتعالى، ملك هو الله تبارك وتعالى، وملكا كبيرا يعني الملك الذي فيه صاحب أهل الإيمان من أهل الجنة. نعم.
وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، ومنها ما يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة أو لمسهم النساء، إذ اللمس يطلق على الجس والمس كقوله تعالى فلمسوه بأيديهم أي مسوه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو لمست، ومنه قول الشاعر وألمس كفي كفه وألمست كفي كفه
وألمست كفي كفه طلب الغنى
وألمست كفي كفه طلب الغنى
فلم أدري أن الجود من كفه من كفه يعدي. هذه القصيدة التي تنسب إلى يعني زين العابدين، يعني قيلت في زين العابدين. نعم.
ومنها ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة والأرحام بالخفض.
نعم.
وليجزى
قوما لأن قال على ما لم يسمى فاعله.
نعم. على ما لم يسمى فاعله مع النصر.
نعم.
وأما على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة فإن معانيها من حيث وقوعها
إلى آخره.
فإن معانيها من حيث وقوعها وتكرارها شاذا وصحيحا. نعم. لا تكاد تنضبط من حيث التعداد.
نعم.
بل يرجع ذلك كله إلى معنيين، أحدهما ما اختلف لفظه واتفق معناه سواء كان اختلاف كل أو جزء، نحو أرشدنا
واهدنا أرشدنا. واهدنا القراءة الشاذة وأرشدنا. نعم.
أرشدنا واهدنا.
نعم.
والعهد والصوف وزقية
زقية
وزقية
اللي مرت علينا دي اللي هي صيحة وصيحة. نعم.
وصيحة وخطوات.
نعم صحيح كلها سبعية الثنتين هذه. نعم.
وهزوة وهزة
لا هزة يعني هو هكذا أنا عندي وعندي ها وهزوة ها وهزة
وهزوة
وهزأ ولا هزوة هي على كل حال فيها خمس هزوة هزوة خلصنا من ذي. طيب عندنا هزوة وعندنا هزأ وحمزة لأنه يقرأ هزأ ماذا سيفعل يقول هزأ هزوة خلاص صارت ذي خمس. نعم.
كما مثل في الحديث هلما وتعالى وأقبل.
نعم.
والثاني ما اختلف لفظه ومعناه نحو قال ربي وقل ربي.
نعم.
ولنثوينه
بس في موضع العنكبوت هي اللي يعني فيها وأما المواضع الثانية الموضع مثلا يونس نبوينه من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار لا
الزمر
عندنا واحدة أيضا فوق هناك في ما فيها قراءة بس فيها قراءة شاذة لكن الذي فيها قراءة صحيحة هي موضع العنكبوت. طيب وهذه سبعية. نعم.
ويكذبون
هذه كلها أيضا صحيحة. نعم.
واتخذوا
هذه أيضا صحيحة كلها سبعية.
وكذبوا
هذه أيضا سبعية كل هذه سبعية كل اللي ذكرها هذه يعني سبعية وعشرية. نعم.
وكذبوا.
نعم.
ولا تزول
منه الجبال. نعم. وبقي
ما اتحد لفظه ومعناه.
خلصنا. طيب كل هذا أنا عرضت منه رضي الله عنكم جميعا أن ننتبه إلى شيء جدا مهم وهو أن هذه القراءات كلها عالم وتحتاج من الإنسان إلى الانتباه في فهمها وفي حفظها وهذا من أعون الطرق كما سيأتي لفهم هذا العلم الذي بعض العلماء تركه لأنه صعب والحقيقة أنه ليس بصعب الشريعة ما في شيء اسمه صعب ما يمكن فهمه لا كلها سهلة بس الذي يحتاج البذل أن تبذل هذا الكلام تبذل ولا ما تبذل وإلا الذين حصلوا القراءات بعضهم بل أنا أقول شيء عجيب، يعني لو تلاحظون الذين دخلوا علينا في علم القراءات كثير من متقنيهم والذين نفع الله بهم لم يكن تخصصاتهم شرعية، واحد مهندس، واحد طبيب، واحد كيميائي، واحد أستاذ في الرياضيات، سبحان الله، وجاي طل غلب الكل. ليه؟ لأنها أراد الله والدار الآخرة. والذي يقبل على الله عز وجل لا تتوقع من الله إلا كل كرم وجود ولطف منه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. القرآن أعظم العلم. قال مالك، ونقل هذا عن مجاهد، ونقل معناه عن ابن عباس بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بالعلم، وأعز العلم وأعظمه هو كلام الله. المدرسة التي هي العلمية أو السلم العلمي الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان، وهو مهم جدا، لأن بعض الإخوة يدخل في هذا العلم ولأنه لا يسمع الكلام من أهل العلم ولا ينتصح بالنصيحة يريد أن يقفز قفزا. فتجد، أنا رأيت واحد مرة يسألني يقول: ليش أنا أروح أول ما أقرأ، يعني أخذ إجازة في حفص أو مثلا في ورش، ثم بعد ذلك أقرأ أفرد أهل سماء مثلا، ولا أقرأ بالإفراد ثم أقرأ بأجمع السبعة ثم الثلاثة ثم أحفظ الشاطبية ثم أحفظ الدرة، خلني وش النهاية عندكم؟ قلنا الطيبة. قال: أطب عليها، أروح للطيبة مباشرة. لاحظتم هذا؟ من رام العلم جملة، ها، كما قال محمد بن حسن، ذهب عنه جملة. هي شيء اللي يبي العلم هكذا بهالطريقة ذي يذهب عنه. العلم يحتاج إلى، كما قال الله: كونوا ربانيين. فسرها جمع من السلف بأنه، نعم، صغار العلم قبل كباره. يقصدون مو صغار العلم مسائل، لا، هم يريدون الأصول، لكن يريدون الشيء الذي يكثر فهم، يعني يسهل فهمه ويعظم أثره بالنسبة لك. هذا مراد كلامي. فأولا ينبغي الإنسان في هذا السلم، أول ما ينبغي له أن يقرأ بالرواية التي في بلده. أنت عندك حفص في هالبلد، اقرأ حفص. أنت في بلد يقرؤون قالون مثلا في ليبيا، خلاص خليك على قالون. في الجزائر عندهم ورش، خلاص خليك في ورش. والطريق الذي يعني فيه أصبهاني ولا الأزرق. أنت عندك ماذا في السودان؟ أبو عمرو، خلاص خليك في أبي عمرو. لماذا نقول للناس هذا الكلمة وقالها الناس قبلنا؟ لأن الرواية تفهمك أصول أبواب الدراية. فعندنا باب الإظهار، الإدغام، الهمز، تركه، الإمالة إلى آخره، تفهمك الأصول. يبقى عليك أشياء ليست موجودة عندك في بلدك، تستطيع أن تحاكمها إلى قراءتك حتى يميز لك الفرق بين روايتك ورواية أخرى. ولذلك العلماء رحمهم الله في منظوماتهم يذكرون مثلا ما خالف فيه الورش الأصبهاني، كانت رواية بلده، ما خالف فيه قالون ورشا، ما خالف فيه حفص، ها، ما خالف فيه مثلا الدوري اللي هو دوري أبي عمرو مثلا، وهكذا. هذه طريقة يعني لبعض أهل العلم. فإذا انتهيت من إتقان الرواية في البلد وتريد أن تقرأ بالقراءات، فقد قال لك ابن الجزري رحمه الله: تبدأ بالإفراد. أين هذا من كلام الجزري؟ وقد جرى في الطيبة، وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة. الإفراد هو طريقة القوة والإتقان في القراءات. الذي لا يفرد قد رأيناهم بأنفسنا، غالبا يكونون أضعف من الذي يجمع مباشرة، الذي يجمع مباشرة يكون أضعف من الذي يقرأ إفرادا، إلا ناس مستثنين الله كتب لهم أنهم مستثنين. واحد ما شاء الله حفظه حفظ جبار يا شيخ، هذا يقرأ الشاطبية يعرف ما فيها. ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان عمره 16 سنة قرأ كتاب سيبويه، قرأه في أيام، يمكن أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، وفهمه فهما تاما وراجع فهمه على أهل العلم. هذا استثنى يا شيخ. لكن مثلي ومثلكم الله يرحم الحال، لازم نسلك الطريق يا شيخ، يحتاج إلى أن تسلك الطريق الأسهل. إذن نفرد كل قارئ أو كل راوي إذا أمكن. كل راوي هذه صعبة، لكن قد وجدت أنا اليوم من يفعل في كل راوي، يأخذ مثل نافع ثم يبدأ بقانون، ثم يثني بورش، ثم يبدأ بابن كثير بهذه الطريقة، براويه أبو عمرو، براويه ابن عامر، براويه، إلى أن يصل إلى نهاية العشرة. وفيه ناس بالقارئ يأخذون النافع كله يفردونه، ويأخذون ابن كثير كله يفردونه، هذا أيضا جيد، هذا أيضا ممتاز. إذا انتهى من عشر ختمات في الإفراد يبدأ بالجمع. ما استطعت أن تفرد هذه هؤلاء العشرة فينبغي أن تفرد على الأقل قالون وورش وحمل، لأن هؤلاء أصولهم مختلفة تماما عن حفص، مختلفة تماما، عالم آخر، فهي مختلفة وتحتاج إلى هذا. إن كان الإنسان بليدا، أو أنه يفرد أهل سنة، نافع وابن كثير وأبو عمرو، وهذه طريقة حصلت عند الذين قبلنا ونصوا عليها، أنهم كانوا للطالب الذي عنده فهم يفردون له هؤلاء الثلاثة، لأن قراءتهم متباينة تماما يا شيخ، لا في أصولها ولا في فرشها، فيجعلون هؤلاء على حدة، فيفردون لهؤلاء الثلاثة يسمونهم أهل سنة. ما استطاع الإنسان أن يقرأ لهؤلاء إما لظروف شيخه ما عندها أحد، أحيانا ظروف تحكم، أحيانا يجي آتي رجل من أهل العلم يعني ويكون في بلد ستة أشهر، هذا مستحيل يا شيخ أنك تقرأ عليه ويقرأ عليه غيرك بهذه الطريقة. فماذا يفعل؟ يأتي إلى السبعة، بس أهم شيء أنك إذا أتيت إلى السبعة أن تقرأ على غيره إفراد، الإفراد حتى لو ختمت السبعة يا شيخ لا يمنع هذا من الإفراد، كما يعني فهمه بعض الناس يقول لا ما دام انتهيت من السبعة، بعض الناس يقول لا ما دام انتهيت من السبعة لا يا أخي ما أتقنتها. وأما الجمع للسبعة فكان الناس من أهل العلم يسلكون عدة طرائق، وهذه طرائقهم أقولها لكم واحدة واحدة. منهم من كان يجمع للسبعة إذا انتهى من الإفراد، جمع للسبعة إلى آخر سورة البقرة أو آخر سورة آل عمران حسب ضبط الطالب، ثم يدخل عليه العشرة اللي هي الثلاثة المتممة للعشرة، أبو جعفر، يعقوب، خلف العاشر في اختياره. هذه طريقة يسلكها بعض أهل العلم، كل واحدة عندنا لها شواهد موجودة في كتب القراء. بعض أهل العلم يجمع السبعة مباشرة لأنه أفرد وانتهى، يقول له اجمع السبعة مباشرة ولا يدخلون عليه العشرة، يجعلون العشرة الثلاث متممة العشرة في ختمة مفردة. وقد كان واحد من مشايخي جمع السبعة ثم قال إني جئت للشيخ عامر، الشيخ عامر عثمان رحمه الله شيخ المقارئ المصرية، فيقول فقلت له إني انتهيت من ختمة السبعة، قال إذن خلاص نقرأ الثلاثة المتممة، ولم يعد له العشرة. ليه؟ لأنه لما اختبره وجده متقنا، قال خلاص إذن تقرأ الثلاثة. قلت كيف قرأتها؟ قال قرأتها في الأوتوبيس والترماي. ترماي وش يا أهل مصر؟ اللي هو مثل القطار الصغير هذا، ها؟ اللي هو أيوة هذا صحيح. فقلت له كيف تقرأ عليه يعني في مصر يعني فيه الأصوات، ها؟ أيوة. فقلت له كيف؟ قال ده أنا كنت على يمينه وبزع عقله، يعني يقصد إني أقرأ عند إذنه وصيح يلا يسمع. فهذه صورة من صور يعني الختمة، ختمة الثلاثة المتممة للعشرة. من أهل العلم من يجمع العشرة مباشرة لأنه يقول الثلاثة المتممة للعشر ما فيها كبير شيء يعني، ولهذا نظمها ابن الجزري في 241 بيت كما ذكرنا. من أهل العلم من إذا انتهى من العشرة الصورة قال للطالب اقرأ ختمة جديدة للقراءة العشر الكبرى، وهي من طريق الطيبة طبعا، وطريق الطيبة عالم آخر، لأنها تحتاج بالإنسان إلى تأني وهدوء. أما بعض الناس اللي يقولون نقرأها في أسبوع وفي هذا الكلام كله، ينبغي أن يتقوا الله عز وجل، لأن هذه الطريقة أفرزت عندنا ناس بس مجرد إيش دائما يكتب عند اسمه القارئ بالقراءة العشر الكبرى الصغرى والكبرى وتحت رد من التليفون حقه، لأنه فاتح شركة الحبيب، أخذها في أسبوع وفاتح شركة. هذا كلام عبث يا شيخ، ينبغي هؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، لأننا وجدنا من هؤلاء بلاء أشياء تحتاج إلى نطق صحيح ما هو فهمها يا شيخ، لأن أسبوع شمديك عندك أشياء كثيرة هائلة في اختلاف القراءات وفي طريقة نطق الكلمة القرآنية. وش عاد أسبوع بيسوي لك؟ تجمع ماذا؟ أن تنتبه للغنة في اللام والراء، ولا في لفظ الحروف، ولا في إشماماتها، ولا في اختلاساتها، ولا في وجوه يعني تنوعها؟ ما تستطيع شيخ إلا على الطريقة هذه. وابن الجزري في كتابة المسائل التي أرسلها إلى المطبوعة هذه في التبريزية وكذا، اللي قال وأنا قلت لهم، يقول لي أحد تلاميذه، قلت لهم يعني الناس يقولون معرضين عن القراءة، قلت لهم إذا جاءني الرجل يقصد المتقن القارئ المتقن أنا أختم له الطيبة في شهر. هذا ممكن يختم في شهر العارف بهذا الفن، ممكن بل بأقل من شهر إذا كان عارفا، أما ما هو عارف لا يا شيخ، يبغى يصعد إلى السلم. فإذا قرأ العشر الكبرى، وهذا هو الأكثر عند أهل العلم، إذا انتهى من عشر الصغرى شرع في ختمة جديدة للكبرى. الأمر الذي بعده من أهل العلم من يكون عنده الأربع الزائدة على العشرة، ليس كل أهل العلم، بعضهم مثل الشيخ المتولي لما ختم عليه الشيخ عبد الله البنا قراءة العشر من طريق الطيبة ماذا فعل؟ قال مكتوب هذا في جائزة موجودة على الشبكة أظن، قال ثم أقرأته الأربع الزائدة على العشرة، ثم وصف طريقتهم في القراءة اللي هو الأربع الزائدة على العشرة اللي هي الأربع الشواذ. الأربع الشواذ تتعلم لأن صاحب القراءات يستفيد منها، مثل ما استفدنا هنا الآن، كيف ميزنا القراءة الفلانية والقراءة الفلانية إلا بهذه الطريقة، تقرأ على أهل العلم ويصححون لك. ما صححنا للشيخ عبد الله سمعتم هذه الطريقة، ونحن صححنا على من قبلنا، أخطأنا فصححوا لنا، والذي قبلنا أخطأوا فصححوا لهم، هذا دين الله تبارك وتعالى. هذه جملة السلم الفقهي، السلم القرآني في القراءات عند أهل العلم. من أهل العلم، وهذه مسألة أنا أنبه لها، من إذا قرأ عليه العشرة الصغرى ورآه يعني كان الشيخ مريضا أو الطالب مستعجلا ماذا يفعل له؟ يقرئه إيه اللي قلتم الزوائد، زوائد الطيبة على العشر الصغرى، وهذه قد فعلها جماعة من أهل العلم. الحلواني رحمه الله له نظم من أهل الشام، وكذلك الشيخ الأبياري أيضا له نظم في الزيادات، فيقرئون الناس بهذا الشكل. لكن ليس هذا هو الطريق الصحيح، ليس هذا هو الطريق الصحيح. الطريق الصحيح أن يقرأ الطيبة كاملة، لكن لظرف ما لا بأس أن يأخذ الزيادات ويقرأها. التنبيه الذي أنبه إليه وأؤكده، وهو أن بعض الناس ماذا يفعل، وهذا أنا قد رأيته عند بعض الإخوة هداهم الله، يأتي إلى شيخ يقرأ عليه العشر الصغرى، ولنفرض أن الشيخ توفاه الله، يذهب إلى شيخ آخر ويقرأ عليه الزيادات، ثم إذا انتهى أسند القراءات العشر من طريق الطيبة إلى من؟ إلى الشيخ الآخر. هذا الكلام لا يجوز في الشرع. لماذا؟ لأنه كذب في الرواية. أنت ما قرأت العشر الكبرى عليه كلها، أنت قرأت الزوائد. لو أنك نصصت في إجازتك على أنك قرأت الزوائد وهذا قرأت عليه ما في إشكال يا شيخ، لكن الواقع عند بعض الناس أنه يقرأ الزوائد ثم يقول وقد قرأت الطيبة على فلان. لاحظوا الفكرة هذه؟ هذا لا يجوز يا شيخ، هذا كذب في الرواية. طيب وش الواجب عليه شرعا؟ الواجب ما هو؟ أستفتح ختمه يا شيخ مثل باقي الناس، تستغرق سنة سنتين حسب أنت والشيخ، حسب يعني وقتك ووقت الشيخ. المسألة الثانية وهي أن علوم القراءات هي علوم التجويد، لكن احتاج بعض أهل العلم إلى أن ينبهوا إلى أن عدة الذي يقرأ للعشرة من عدده، ثم ذكروا العلوم الخمسة اللي قلنا لكم أمس في علم التجويد اللي هي علم الرسم، علم الضبط، علم العد إلى آخره. لكن لما كان الناس اليوم يعني عدلوا عن هذه الطريقة، بعض الناس عدل عن هذه الطريقة، صار العلوم هذه المفترض تقرأ وين؟ تقرأ في الأول يا شيخ. فإذا جاءت القراءات، لأن القراءات بحر زخار يا شيخ طويل، تحتاج أن تفرد. ادرس هذه مختلفة عن هذا الدرس، هذه الطريقة هي الصواب. لكن لما يعني عكس الناس، صار الواقع أن هؤلاء ما يدرسون لا رسم ولا ضبط ولا غيره، أليس كذلك؟ ويأتينا أناس قد قرأوا للعشرة الصغرى بل للعشرة الكبرى وما في حياته قرأ كتابا في الرسم ولا علم الضبط ولا علم العد ولا إلى آخره. لاحظتم هذا؟ يكون قصور منه، وأحيانا يكون من شيخه الذي أقرأه، لأنه كما قلت لكم بالأمس إن علم الرسم ينبني عليه شيخ، ينبني عليه النطق والقراءة. كيف تعرف شركائي؟ كيف تعرف من آنائي؟ كيف تعرف وإيتائي؟ كيف تقف عليها لهشام لحمزة؟ هذا يترتب عليها كلام الله تبارك وتعالى، تحتاج إلى أن تفهمها. وبعض الإخوة قرأوا الطيبة، فلما أراد أن يقرأ علي سألته، قلت له قف لي على كذا، قف لي على كذا، قف لي على كذا مما ينبني عليه في الرسم، ولا كلمة جاءها صحيح. وهذا عنده إجازة الشيخ الطيبة، والسبب أن شيخه قال له إذا أردت أن تقرأ لحمزة فلا تقف له على همزة، فجنى عليه والله العظيم، جنى عليه. لأن الشيخ قد يكون غير متقن، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل الشيخ؟ يقول لا تقف، أي يهرب، يعني يمكن هرب من شيخه وبيهرب يعني تلميذه. هذا خطأ يا شيخ، لا لا لا، إذا أردت أن تقرأ لحمزة فقف له على كل همزة حتى تفهم يعني ذلك. طيب، عندنا شيء مهم جدا وهو طرق الإتقان في هذا العلم. أولا، ينبغي للإنسان كما قلت سابقا إذا أراد أن يقرأ برواية واحدة أن يحفظ أصولها. والقراء رحمه الله ما قصروا. عندنا مثلا، لو أنا في بلدي عندي ورش، أو أريد أن أفرد ورشا مثلا، أو أفرد قالون، فيه كتب منظومة ومنثورة، وفيه كتب شرح للنظم، مثل شرح رسالة الورش للشيخ المتولي، النظم والشرح للشيخ المتولي، ورسالة قالون أيضا لجماعة منهم الشيخ الضباع. الأمر الثاني هو أن الذي يقرأ للسبعة لا بد له من حفظ الشاطبية، وكما قلنا في كتاب الله في حفظ الورقة أو الورد أو الجزء الذي تريد أن تحفظه، تقرأه قراءة نظرا عن الشيخ صحيحة تصححه، كذلك في الشاطبية، حتى ما تحفظ يعني قد يكون النسخة التي أنت عندك من الشاطبية قد تكون فيها تصحيفات، قد يكون فيها سقط، فتحفظ على هذا على عماها، ثم بعدين تتورط في التصحيح يصعب عليه. الطريقة هذه الصحيحة، تقرأ ثم تحفظ على الشيخ. أيضا ينبغي للإنسان أن يفهم شرح الشاطبية بأن يأخذ من الشروح التي تعينه، ما هو اللي تسبب له مشكلة. يعني لو جاء إلى مثلا شروح بعض المتقدمين قد يكون فيها عبارات صعبة، لكن أنا يعني دائما أنصح بكتاب أو كتابين في شرح الشاطبية وشرح الدرة، وهما للشيخ الضباع، شرح الشاطبية وشرح الدرة، وجمع في مطبعة الباب الحلبي، جمع في جزء واحد. بس انتبه، خذ طبعة الباب الحلبي، لا تأخذ طبعة الصبيح، لأن طبعة الصبيح في السطر الواحد تلقى 3-4-5 أخطاء من دون مبالغة، السطر الواحد. لا، خذ هذه الطبعة، ممتازة جدا، أشرف عليها ناس من أهل العلم، طبعة الباب الحلبي. في شرح للشيخ القاضي أيضا جيد، بس اهتم بالجوانب اللغوية، يعني اهتمام يعني الوافي في شرح الشاطبية، اهتم يعني شكل أكثر. الشيخ الضباع أهم شيء مقصوده له فهم هذا، ثم يلحق ذلك الشيخ الضباع بشيء من التحريرات. إذا أشكل عليك شيء تسأل الشيخ الذي تقرأ عليه، هذا أحسن شيء، لأن إخوة يتصلون بي أحيانا يسألون عن بعض أشياء أشكلت عليه، هقول أسأله، أنت لك شيخ تقرأ عليه؟ قال نعم. قلت طيب أسأله، لأنه ما ينبغي، لا يجتمع سيفان في غمد، أن تقرأ على الشيخ هذا ثم بعدين تقرأ على آخر تسأله مسائل، ثم بعد ذلك تأتي هالمسائل ذي كأنك تريد أن تناطح بها هذا الشيخ، هذا ليس من الأدب. الأدب أن تلتزم شيخا، خلاص اسمه عند العلماء قديما وحديثا شيخ التخريج، شيخ التخريج الذي تتخرج به أنت في كلية الشريعة جامعة الكويت، خلاص تلتزم بكلية الشريعة، ما يوم تروح تحضر عند دراسات الإسلامية، ومرة تحضر في كلية الطب عندهم تحضر محاضرتين، الكلام ما يصلح، أنت ملتزم بمنهج معين، اسلك مع المشايخ اللي تقرأ يعني عليه. أيضا أنا أستحب للنبهة دائما، لا ليس كل الطلبة الذين يأتون عندي، بعضهم يكون ما شاء الله فتح الله عليه نبي، فأقترح عليه أن يكتب شرحا لنفسه، أقول له أنت إذا قريت شرحين ثلاثة الذي فهمته أنا أسمع لهم خمسة أبيات، اللي فهمته أكتبه، اللي دائما الذي يكتب ما فهم هذا يكون أقوى في الفهم، وقد جربناه مع القراء وجدناه هذا ممتاز جدا. وبعض الإخوة عندهم شروح للشاطبية والدرة والطيبة، والسبب هو هذه الفكرة الجميلة، الدرة للإمام ابن الجزري متممة للعشرة، تفعل بها كما فعلت بالشاطبية، الطيبة أيضا مثلها، وأحسن شرح للطيبة ما هو؟ النشر للإمام ابن الجزري، هو شرح للطيبة، لاحظتم هذا؟ أحسن شرح للطيبة هو النشر، ولذا صنفها نظم ابن الجزري الطيبة، وشرح كتابه، أو عفوا ألف كتابه النشر، ألفه في سنة واحدة، ابتدأ بها في أول سنة 99، وفي ذي الحجة انتهى من النظم والكتاب، والذي يتابع النظم يجده ماشي معه إلى آخر الكتاب، لاحظتم هذا؟ هذا أحسن شيء. في شرح لابن الناظم، في شرح للنويري، بس أنا طريقتي أن الإخوة اللي قرأوا الطيبة يقرؤون النشر معه مباشرة. الشيخ فضيلة الشيخ محمد يعني يعرفكم هذه الطريقة، وهو يعني أعلم مني وخير مني، جزاه الله خيرا. أحسن طريقة، أحسن طريقة لإتقان القراءات، وأسرع طريقة لترك القراءات أو لتضييع القراءات هو التدريس وعدمه، تدرس تتقن، ما تدرس تضيع القراءات. أنا رأيت اثنين من مشايخي، واحد منهم سبحان الله نفس السنين أقرأ في السنة التي أجيز فيها، فأنا أول ما جئت له قلت له يعني أنا إذا جئتك تحضر لي في القراءة العشر، لأنها فيها أوجه كثيرة. قال لي لا. قلت له لماذا؟ قال لي أني أقرأتها منذ 30 سنة. هذا شيخنا الشيخ أحمد المصطفى رحمه الله. الشيخ الآخر لن أسميه، قرأت عليه ولكن ليس بالمتقن، فسألته قال والله أنا تركتها منذ 30 سنة، قرأ على الشيخ الشاعر في المدينة، قال وتركتها منذ 30 سنة فهي في صدري أطلال. تعرفون أطلال امرؤ القيس؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، صارت أطلال، أطلال تماما. يقول أذكر هذه يعني تركها، وأنا قد رأيت بنفسي إجازة الشيخ الشاعر له وتوقيع الشيخ الحصري لما جاء المدينة رحمه الله. طبعا لقيت هذا في سنة الأزمة، يعني سنة 90، هذا الشيخ يعني كان قبل 30 سنة أو أكثر، يمكن 40 سنة، يعني لا والله أقل، يعني الشيخ الشاعر توفي أظن في 91 أو 92، لكن هو كان في أظن في 80، يعني 81 82 إجازته. تدرس تتقن، ما تدرس تضيع القراءة. بس هذه المعادلة ما يجي لها مقدمات يعني رياضية. الأمر الثاني مذاكرة الأقران. احرص إذا قرأت القراءات من طرق تقويتك لها، لأنك قد تهم في بعض الأشياء، فالطريقة التي ترقع بها أوهامك هم أقرانك الذين قرأوا القراءات، مجالس يعني المجالس معهم مجالس المذاكرة، وهذه كانت موجودة عند السلف من قديم إلى هذا الزمن بحمد الله. ما زال أهل العلم في سواء في الحديث في القرآن في القراءات يعني لهم مجالس المذاكرة. المقرأة الأسبوعية هذه لزملائك وأقرانك، الإخوة في الكويت ما شاء الله بعد ما انتهينا جزاهم الله خير من دورة إتقان هذه اللي درسنا فيها خمسة العلوم اللي قلت لكم، لهم مجلس ما شاء الله ما أدري والله أسبوع أو أسبوعين، كل أسبوع أو أسبوعين مجلس يقرؤون فيه ما أدري جزء ولا نص جزء من القرآن يتذاكرون فيه، هذا يكون شيئا عظيما. فيه يعني إخوة أقرأتهم العشرة في كيب تاون في جنوب أفريقيا، يعني مجموعة كبيرة العشرة الصغرى والكبرى، لهم يوم يجتمعون كل شهر، كانوا يومين يجتمعون يقرؤون نصف القرآن برواية، واليوم الثاني نصف القرآن برواية من صلاة العشاء إلى الفجر. وبعد 3 سنوات أو سنتين أبلغوني أنهم كل شهر يخصصون ليلة، مثلا أول جمعة مثلا أو أول سبت لأنه إجازة عندهم في كل شهر، فيقرؤون القرآن يعني كاملا من صلاة العشاء إلى أذان الفجر من الجنة والناس، ينتهون يأخذون راويا مثل قالوا ويقرؤون له، هذا شيء عظيم الحقيقة، يعني همة يعني تناطح الجبال. الأمر آخر الذي يعني أختم به، ها باقي كم أقل من 25؟ طيب خلاص إذن يعني أختم بهذا، والباقي إن شاء الله يعني نقوله في يعني دورة أخرى. بعض المعوقات التي تأتي لبعض الإخوة في الحفظ، بعض الإخوة يقول أنا لما حفظت الشاطبية يا حليلها الشاطبية، ها بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن رحيما ومولا حليلها، ها هذه مثل صوت صفير البلبل أولها وش حليلها، يقول لك لما جيت للدرة وإذا هي كأنها من شعر الجن، وبالصاحب ادغي الحط وانسى وقد مسبحك نذكرك انك جعل القلف ذاولا بنحل قبل مع انه النجم مع ذهب كتاب بايديهم وبالحق اولا، كلمات حروفها عربيه ولكن لا تفهم منها شيء. لاحظتم هذه الطريقه انتم اندهشتم لها كذا، فهذا سهل يعني لا يجهلنك الشيطان عن الله وعن طريقه سبحانه وتعالى. والله العظيم أبلد الناس رأيناهم يحفظ الشاطبية والدرة والطيبة، بس يبيلها عزم. الطريقة الصحيحة هي ما قلت لكم، تحفظ قليلا وتراجع كثيرا. فيها أخ قرأ علي وكان يقول لي لا أنا أستطيع أن أحفظ 100 بيت في اليوم، فقلت تريد نصيحتي خلها 5 أبيات مع فهم شرحها. قال لا أنا قلت يا معقول هذا زين لك يعني في المستقبل؟ قال أنا مستعجل وحريص وإذا هو عنده همة وطيش. أنا تركته ما سوش أقولها معي عصا أضربه، مو بولدي هو يعني من أولاد الناس. سبحان الله صار يحفظ في اليوم إلى 100 بيت، وأسمع له مفردا وسمعت له المتون 3 كل متن في جلسة في حفظه. ثم بعد حدود 15 سنة سألته قال والله ضيعت حفظي. السبب ما هو؟ أكثر على نفسه، لكن لما جاء إلى المراجعة والإتقان قلل الوقت. لاحظتم هذه الطريقة؟ المعادلة هذه غير صحيحة يا شيخ، اعكسها اقلبها، اجعل الحفظ قليلا وراجع كثيرا تتقن. هذه الوصية عمل بها الشيخ محمد جزاه الله خير، يحفظ 10 أبيات أو 5 أبيات مع شرحها ويتقنها. والآن ما شاء الله هو من علماء القراءة جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. فالطريقة الصحيحة هي هذه حتى لا تضيع، قلل المحفوظ وزد في زمن المراجعة تتقن. الأمر الثاني هو بعض الناس لماذا يصعب عليه حفظ؟ لأنه ما رأى شرحه يا شيخ. لا بد إذا قرأت البيت قبل أن تحفظه افهم شرحه حتى تفهم وش الفاصلة والجملة انتهت أين في البيت نفسه. عندنا في الطيبة مثلا والمجالس مددا، وين تكملتها يا شيخ محمد؟ نل اللي في البيت الذي بعده، هنا انتهى البيت، انتهى الكلام اللي هو الرمز إلى عاصمة، حتى تفهم البيت هذا وش الجمل التي فيه. الأمر الثاني أن الاختصار الذي لجأ إليه ابن الجزري رحمه الله سببه ماذا؟ سببه أنه جعل الدرة اللي ثلاث قراءات يبي يخليها في 200 بيت، فجعلها في 241 بيت. الشاطبي لا، اختار البحر الطويل يا شيخ، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. شوفوا البيت هذا قصة طويل على راحته، ويقول لك في كل مكان شذا وقرنفلا، ويجيب لك من الورد والياسمين، لكن في الدرة ما عنده ورد وياسمين يا شيخ، ما عنده إلا مثل ما أسمعتكم. أيوة بس عنده طب وأشباه. فالمقصود هنا أنه هذا السبب، فأنت إذا عرفت السبب عرفت المصنف فيها، فهمت شرحه خلاص بدأت تحفظ. يعني ذلك أيضا الورد بالمنظومات، كثير من إخواننا الذين يحفظون في القراءات ليس له ورد. لما تسأله في كم تراجع الشاطبية يقول ما أدري، ما رجعتها لسندي ما رجعتها. أكيد يا أخي ما أنت مستحضرها. الاستحضار القوي سببه هو المراجعة أو قراءة الورد، سواء كان هذا أسبوعيا كل شهر، المهم لابد أن يكون لك ورد فيها. أختم يعني بهذا لأن الباقي ما أظن يمدين عليه الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الجميع القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهب همومنا وجلاء أحزاننا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عندنا الآن الفضائل، فضائل القرآن للشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقفنا على باب
والله.
نعم تفضل. من رايا يعني من رأى بالقرآن نريا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وذريته وللسامعين وجميع المؤمنين أفضل العالمين. وبيسأل محمد رحمه الله تعالى عن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضائل القرآن، قال باب إثم ظاهر القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال كما عملت فيها؟ قال قاتلت بك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلتني أي قال جري فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى وقع في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه ونعمه فعرفها، قال فما علمت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت بك القرآن. فقال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو طالب فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى وقع في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه نصر في المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما علمت بها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك، قال كذبت ولكنك فعلت لي وقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. باب إثم من تأكل القرآن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القيم يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود. وله معناه من حديث سهل بن سعد بن عمران أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأله فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليس لله تبارك وتعالى منه. فإنه سيدي قوم يقرأ القرآن يسألون الناس به رواه أحمد والترمذي.
السؤال به قدر زائد على أخذ الأجرة، الأجرة مجرد أخذها يعني في أصح قولي العلماء لا بأس بها، ولا سيما إذا كانت من حاجة، لكن هنا في الحديث يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون يعني أجره، كأنه يفاوض الناس في الأجر، يقول لهم لا أعطوني كذا أعطوني كذا. أنا أذكر أن أحد طلبة العلم رحل من بلده إلى أحد البلدان الإسلامية، فقال له أحدهم أنا أقريك القراءات ب$6,000، قال أنا فقير وهذا المال قد جمعته من كل مكان، من أصدقائي ومن الناس من جيراني، وحتى أحفظ كلام الله وأبلغه إلى أهل بلدي، ومع ذلك سبحان الله ولا تغير شيء عند هذا. قال لا إلا $6,000، قال أنا ما معي إلا $2,000، أعطيك ألف وألف تكفيني لمدة سنة في سكني ومواصلاتي وأكلي وشربي، مع أن $1,000 ما نسوي للشيء، لكنه يدبر حاله فرفض. هذا نسأل الله العافية، والله العظيم قد يعاقبه الله عز وجل. يعني أتاك صاحب حاجة، هذا هو من أسباب حديث أظن عبادة بن الصامت الذي عند أبي داود، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أقرأت رجلا من أهل الصفة يعني من الفقراء فأعطاني قوسا، القوس تعرفون ما هو برخيص يا شيخ، مثل السلاح، هو سلاح له ثمن عالي، قال إن أردت أن يسورك الله به وتتقلده في النار فخذه، فذهب وأرجعه إلى صاحبه. ليه؟ لأن هالمسكين هذا أعز ما يملك وأكبر ما يملك ما هو سلاحه هذا يا شيخ. فلما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا نبه إليه، وإلا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز له أخذ الأجر مطلقا، لا. ولما سئل في البخاري قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لما قال له أبو سعيد في القصة المشهورة في حديث ابن عباس. فالمقصود هنا أن هذا يتعجلونه بهذه هذا من صورهم، وكذلك يستجيء قوم يعيش يقرؤون القرآن يسألون الناس به، مثل هؤلاء اللي ما تأخذين ذلك وظيفة عند باب المساجد ولا لا؟ قد كان هذا عندنا في الحرم، أذكر هذا وأنا صغير، فبعدين جاء أمر بمنع هؤلاء كله، منع هؤلاء، وتجده في بعض الأماكن يأتي أناس وتجده في الأسواق يمر ويقرأ آية، هو لما ما الآية دي ولا شيء عنده يقرأها كيف ما اتفق، يغلط فيها يقدم يأخر، فأهم شيء عنده السؤال. نعم.
قال باب الجفاء عن القرآن. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث أبي الطويل مرفوعا قال أتاني الليلة آتيا وإنهما ابتعدان وإنهما قال لي انطلق وإن طلقت معهما وإنا أتينا على رجل منضجع وإذا أخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلب رأسه فيتدهده الحجر هامنا فيتبع الحجر
من قوة الضربة الحجر راح من هنا والرأس يعني تكسر. نعم.
قال فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعله المرة الأولى. قال فقلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال هذا رجل علمه الله القرآن فلا معنى بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية الذي يأخذ القرآن فيأخذه وينام عن صلاة مكتوبة رواه البخاري. والمسلم عن أبي موسى أنه قال له الله بصرك اتلوا ولا يقولن عليكم الأمد
فتقسو قلوبكم
كما قسَت قلوب من كان قبلهم. وعن المسلم رضي الله عنه أنه قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. وقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا الآيتين. وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخطيب بماء الأبدعاء ثم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فيجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي لفظ أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة، رواه مسلم. ولو عن جابر رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم ثمنا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الآية فتلاه عليهم ثمنا ضرب بأبي حاتم بإسناد حسن. ولو عن مسعود بن قاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنولت فقالوا حدثنا يا رسول الله فنزلت الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها ثم من ولد فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله عز وجل ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. ورواه أبو عبيد عن بعض التابعين وفيه فإن طلبوا الحديث دلناهم على القرآن. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قل ما يقضي أن يقول ذلك الله حكم قسط هلك المغتابون إن وراءكم فتنا يكتب فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي فيشب أحد أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم ويرى فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم. وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا الحديث رواه قدامه. وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك فاستخار الله شرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. باب ولوة القرآن. فيه حديث خبر متقدم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال أصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأ في كل عشرين. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأ في كل عشر. قال يا قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأ في كل سبع ولا تزد على ذلك ولا تسمع. عن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. ولأحمد عبد الرحمن بن شد مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجهوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أوفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر بأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري لا
أوفين مما أمرت به أو نهيت عنه نعم
أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدت من كتاب الله اتبعناه رواه أبو داود والترمذي. قال باب ما جاء في اتباع الكشاف في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم انتهى. وقال عمر يهدم الإسلام زلة عالم وجدال
منافق
بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. ولما سأل صديق عمر رضي الله عنه عن والذاريات وأشباهها ضربه عمر فهو القصة مشهورة.
هذا ما جاء يسأل عن الله والدار الآخرة، جاء بس يريد المسائل الغلوطات والمسائل ليعلم. فرق بين من يسأل ليعلم ومن يسأل ليعمل. السلف عندهم هذا المنهج، يسأل لأي شيء ليعمل شيء، أما يعلم هذا واقع يعني عند بعض طلبة العلم ليعلم بس ما يبي يعمل. ولا الذي يريد أن يعمل سؤاله عليه نور ووجهه عليه نور ويريد وجه الله والدار الآخرة. نعم.
قال باب وعيد قال القرآن برأيه وبما لا يعلم. وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وحسنه. وعن جندب انه قال قال رسول رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران برايه فاصاب قد اخطا رواه ابو داود والترمذي وقال غريب. باب ما جاء في جدال القران. قال ابو العالي الايتان ما اشدهما على من يجادل في القران. قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وقالوا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
لأن المجادلة في آيات الله والشقاق فيها وهو الاختلاف فيها هذا نسأل الله العافية صفة من صفات أهل النفاق وأهل الكفر. نعم. فينبغي الإنسان الواجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الصفة. أنت تناقش لأجل أن تفهم وليس تجادل، لأن المجادلة هذا الذي يجادل ما يريد العلم يا شيخ ولا يريد العمل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم القرآن يكفر رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. وفي حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية من الرملة في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضا ببعض كما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى العالمين. قال باب ما جاء في اختلاف القرآن في لفظه أو معناه وقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الآية وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت بوجهه كراهية فقال كلاهما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفي أمر عن عمرو رضي الله عنه قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال
هجرت يعني بكرت. نعم.
قال سمع صوت رجل اختلف في آية فقال جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم اختلافا في الكتاب. وفي مسلم عن من حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقع في وجهه حق الرمان فقال أدرك بهذا أمرت أو بهذا بعثت أن تضربوا كتاب الله بعضها ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه خرج ونحن نتنازع في القدر وقال حسن باب إذا اختلفتم فقوموا. في الصحيح عن جند رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ولو عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب الوجع وإن عندنا كتاب الله حسبنا
كتاب الله حسبنا.
وقال بعضهم بل ائتوا بكتاب فاختلفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قرا سوره يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت فقال اتكذب بالكتاب. فقال الله تعالى ومن اضرب ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها الايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر حق وغبر الناس
الكبر بطر الحق وغبط الناس.
وروي عن المسعود رضي الله عنه انه قال لاكبر الذنوب عند الله انه قال لعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وفي الصحيح عن ابي واقل الليثي انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل نفل فنفق فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فراى قبله في الحلقه فجلس بها واما الاخر فجلس خلفه واما الثالث فادبر ذاهبا
ما وجدنا مكان مشى. نعم.
فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن المثل الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحى الله منه.
بس عندك فاستحى طيب ماشي لا باس. نعم.
واما الاخر فاعرض الله عنه.
نعم. الروايه الثانيه صحيح فاستحيا. نعم. افضلهم من؟ ها الأول آوى فآواه الله يعني قربه الله إليه. المعية خير من صفة الحياة ولا لا؟ لأن المعية صفة لله تبارك وتعالى حقيقة كما هي وكذلك الحياة مقابلا له استحى فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض الله عنه. ما فيه خير يا شيخ لولا أن في خير كان ما جاء، بس الهداء المهدي من هدى الله ويهدي إليه من أناب. نعم.
وقال قتادة في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، الآن لعله أن لا يكون أنفق مالا وبحسبه من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. باب ما جاء في التغني بالقرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أمن الله من شيء ما أذن لمن أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أخرجه. وعن أبي ربيبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه أبو داود بسند جيد.
نعم نعم أحسنت.
والله سبحانه وتعالى يعني أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قد أجزت لمن سمع هذا الكتاب جميع مالي وعني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
شنو في إقامة القدح يعني تجويد؟ يقيمونه إقامة القدح يعني تجويد.
شفت الميسر؟ الميسر تعرف الميسر؟
لا.
الميسر كان لهم طريقة في الميسر يجعلونها بهذا الشكل، يعني الذي يصيب يأخذ كل ما كان في الميسر، تجد أن القدح هذه تجدها منصوبة ما تتغير لا هنا ولا هنا، فهو يقيمه إقامة القدح تماما هكذا.
أنت جيد تفهم يعني الألفاظ.
أي الألفاظ.
أحسن الله.
بس أنا شفت كم مشكلة في هذه المسألة، هل هذا التشجير صحيح؟ هل هذا التشجير صحيح شجرته؟ إحنا نزل على سبعة أوجه.